السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفوس مطمئنة، وبيشرفني ويسعدني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرا، استشاري الصحة النفسية. بنتكلم عن الانفعالات، واتكلمنا وقلنا الحلقة اللي فاتت عن الانفعال وإزاي نتحكم فيه، ولما عبرنا وقلنا عن إن الانفعالات هي المشاعر اللي بتجيلنا، وكل واحد فينا بيعبر عن مشاعره، ضحك، حزن، فرح، سعادة، أو ممكن يكون المشاعر بتاعتنا إحباط، يأس. مشاعرك بتتحكم فيك، مشاعرك هي اللي ممكن تخلي فعلك يتغير من وقت للتاني. يعني لو أنا عندي شعور الخوف هتلاقي الفعل بتاعي مختلف تماما لو أنا عندي شعور السعادة. وإحنا بنتكلم عن الانفعالات عايزين النهاردة نخصص حلقة عن الانفعالات وعلاقتها بالأمراض النفسية. يعني هل فعلا الشخص اللي عنده مرض نفسي بتكون انفعالاته مختلفة عن الناس العاديين؟ هل فعلا ممكن نلاقي واحد فينا من تصرفاته نبدأ نقول ده أقرب لمرض نفسي معين؟ وطبعا قبل ما أبدأ بقول المقولة الشهيرة اللي عند الناس اللي نفسنا تتغير واللي هي غلط جدا، إن هل الإنسان اللي عنده مرض نفسي يتقال عليه مجنون؟ لا طبعا، المريض النفسي هو شخص زيك زي أي حد موجود، مثقف جدا، محترم جدا، موجود حوالينا جدا، لكن بيعاني من مشكلة معينة زي ما كتير منا بيعانوا منها. المشكلة دي مسيطرة عليه، بالتالي من كتر ما هي مشكلة كبيرة جدا تحولت معاه إلى مرض بيعوقه عن أنه يكمل حياته بشكل كويس. وبالتالي النهاردة هنركز على انفعالات أشخاص بيعانوا من أمراض نفسية، ونبدأ نشوف يا ترى شكلها إيه الانفعالات دي ونميزها إزاي. أول سؤال هيطرح نفسه، هل فعلا الانفعالات او المشاعر اللي بنتكلم عنها دي بتكون مكتسبة ولا بتكون موروثة واسبابها ماشية ازاي؟ نقول ان في بعض الانفعالات مبدئيا كده بتبقى موروثة. اديك مثال بسيط، لما تعرف شخص عصبي بتلاقي العصبية بتتنقل بالوراثة، فتلاقي ابنائه عصبيين. بس خد بالك انا بتكلم هنا عن الجين اللي بيتنقل، وبتكلم عن كهربة المخ اللي بتأثر في العصبية والانفعالات عشان ده يبقى جزء وراثي، لكن ده ما يمنعش انك هتلاقي حاجات مكتسبة برضو بطريقة التربية. ازاي؟ ما هو الاب اللي عنده عصبية مفرطة او الام العصبية جدا في طريقة تربية اولادها اتربوا على ان هو ده الحاجة اللي بياخدوها بيكتسبوها بالتربية بالعادات، دي بقى مكتسبة. يبقى انا واخد جينات وراثية خلت انفعالاتي عصبية جدا، بس مع دي كمان خدت ايه؟ خدت معها تربية بطريقة عصبية، فبقيت انا كمان طريقة ردي عصبية. لان احنا اتكلمنا قبل كده ان ابنك هو مرايتك، يعني زي ما بتربي هتلاقي رد الفعل جايلك. لو انت من نوع اللي بيحب يربي ويوجه ولاده بهدوء هيكون انفعالي عليك وانا برد عليك كأب بهدوء. طيب افرض انا كتمت مشاعري عليك كأب عشان عارف ان انت بتنفعل وغضوب ومن نوع اللي بيعمل مشاكل جامدة جدا، هتلاقيني أنا بتعامل مع أخويا الصغير اللي مش خايف منه بالانفعال اللي انت عملته معايا. يعني هنقل الصورة بالظبط، أخدها منك وانقلها لمين؟ لأخويا أو لحد بلعب معاه. إذا أهو الانفعال اتنقل لي عصبية بقى طريقة معينة، عارف انت المشاعر اللي فيها كره لما يكون في دايما خلافات أسرية، فيبقى تلاقي الأب والأم بينشروا الكره بينهم وبين بعض بزيادة، فيبدأ الأولاد يبصوا على الحالة دي. هنا في حالة اكتساب، عينيا شافت، ودني سمعت، بكتسب منهم حاجات كتير أثناء خلافاتهم مع بعض، وأنا كطفل عايز أعبر عن اللي أنا شفته، فتلاقيني فجأة وأنا بلعب مع أصحابي وبدون سبب بدأت أضرب فيهم. حالة من العدوانية، بعبر عن إيه؟ عن كراهيتي للحاجات اللي أنا شفتها، أنا كاره المشهد اللي شفته، فبعبر عنه في الحالة دي بمشاعر الطفل وانفعالات الطفل المكتسبة من الأسرة، مشاعر العدوان. خدت بالك قد ايه موضوع المشاعر والانفعالات ده مهم قوي؟ طيب وانا بتكلم عن الجزء الجيني المكتسب وعن كمان الجزء جيني وجزء مكتسب من التربية والوراثة، هلاقي حاجة داخلة معايا مهمة جدا اللي هي ايه؟ مراحل النمو. احنا كبشر واحنا بننمو انفعالاتنا كمان بتتأثر وتتغير معانا. يعني ندي مثال، البنت لما تيجي تكبر وهي داخلة في طور المراهقة اللي هي البلوغ، بتيجي الدورة الشهرية ليها، فتغير لها من طريقة الانفعالات بتاعتها، فتلاقي نفسها قبل حضور البيريود مباشرة بيجي لها نوع من العصبية، بيجي لها نوع من الانفعالات الزيادة، تلاقي نفسها بيجي لها مود اكتئابي. طيب ده عبارة عن ايه؟ اهي دي مشاعر مصاحبة لحالة التغيرات الجسمية اللي هي بتمر بيها. يبقى ده بتبقى عبارة عن انفعالات بتمر بيها ومشاعر بتأثر فيها جدا نتيجة تغيرات في مراحل النمو بتاعتها. نجد برضو عند المرأة اللي بتكون في بداية الحمل، نتيجة التغيرات الجسمية اللي بتحصل دي يبدأ يجي لها مود اكتئابي أحيانا، يبدأ يجي لها حالة من البكاء أحيانا، يبدأ يأثر عليها بالانفعالية والعصبية الزيادة. ودي بتبقى تغيرات وفي الانفعالات بتاعتها ناتجة عن إيه؟ عن مرحلة جديدة وتغيرات جسمية حصل لها. كده كويس؟ إذن أنا بقول من وقت للتاني هتلاقي انفعالاتك ممكن تتغير، وكل اللي بتكلم عنه ده الإيجابي، أنا كده ما دخلتش لسه في الأمراض. كل دي تغيرات بيمر بيها الشخص العادي عشان خاطر مرحلة نمو أو نتيجة جين وراثي أو بتكلم نتيجة عادات مكتسبة. لكن لما أجي أدخل بقى في حاجة مختلفة خالص، أما ألاقي عندي شخص ونتكلم بقى عن الأمراض بيعاني من القلق، حبايبنا اللي هم القلقين دول، الشخص القلق بطبيعته بيفكر كتير، وإحنا في الحلقة اللي فاتت اتفقنا إن أفكاري هي السبب في مشاعري، ومشاعري سبب في كل سلوكياتي اللي أنا بعملها وتصرفاتي. طيب لما أكون أنا بفكر كتير لأني قلق، هتلاقي مشاعري اللي بحس بيها على طول إيه؟ توتر، حالة من التوتر الدائم، حالة من المود التشاؤمي. عارف لما احنا بنيجي نعرف كده القلق والتوتر فبنقول لهم انت دايما بتفكر في اللي جاي ومتوقعه وحش، اهو ده القلق، متوقع بكرة وحش، متوقع حاجة جاية في المستقبل مش هتكمل، طالعين رحلة يقولك هبوز. طيب هو بيقول ده ليه؟ عشان خاطر مشاعره اتوترت جامد جدا لانه فكر في شيء سلبي جدا. معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم. ام ياسين.
الو. ايوه
اتفضلي يا فندم.
اقول لحضرتك السؤال تاني؟
اتفضلي يا فندم.
حضرتك انا عندي طفل واحد عنده 3 سنين و3 شهور، بس كل يعني الناس اللي محاطه بينا واهالينا وكده بيقولوا ان الطفل الواحد ده لما بيكون لوحده ما لوش اخوات او كده بيطلع غير سوي نفسيا، بيطلع اناني، بيطلع عنده مشاكل كتير، بس هو الطفل ذات نفسه كويس وطبيعي بيروح حضانه وبيتعامل مع الناس بشكل طبيعي ما فيهوش اي مشكله. فانا عايز اعرف الكلام ده صح ولا غلط.
طيب معلش قولي لي، قالوا لك بيكون اناني وايه كمان؟
بيقولوا اناني
وهيطلع
عدواني، يعني مش متحمل مسؤوليه، كل الحاجات دي ده كلام الاخرين، بس انا شايفه ان ده بترجع للتربيه.
تمام جدا. طيب انا هجاوبك وخليكي معايا، انا عينيا الاثنين.
نعم
هجاوب حضرتك بس تابعيني من خلال الحلقه.
طيب شكرا.
ميرسي يا فندم. طيب خلوا بالكم ان هي في سؤالها قالت الناس بيقولوا، عشان لما نيجي نجاوب بس على الناس. طيب معانا القلق والخوف. القلق بيديني شعور خوف دائم. عارف شعور الخوف ده اصعب شعور يمر على الانسان. في مشاعر خوف طبيعيه بتديني انذار، وفي مشاعر خوف مرضية بتدمر لي حياتي، لأن أنا ما أقدرش أضحك واستمتع واتبسط وسط الناس وأنا جوايا خوف وقلق، خوف شديد متوقع حاجة وحشة هتحصل. حالة الخوف دي لما تبقى ملازمة لفترة طويلة فعلا بتأثر على البني آدم جامد جدا، وسلوكياته بتتغير وتصرفاته بتتغير وتحرمه من متع كتير. فبالتالي أنا بفتكر حالا وأنا معاكم المرضى اللي كانوا بيجوا يشتكوا يقولك أنا عندي حالة خوف ما بخرجش، خايف أخرج، خايف اروح ازور قرايبي، خايف اتفسح، ما بقعدش مع حد، ما بقابلش حد، خايف انزل واقعد في مكان حلو اللي يحصل فيه حاجه. توقع الاسوأ الدائم ده مرض. مرض القلق اللي بتكلم عنه ده المشاعر بتاعته مؤلمه جدا. المشاعر دي مش مشاعر طبيعيه، المشاعر دي مشاعر مرضيه مرتبطه بالمرض. فلذلك صاحب المشاعر دي اللي احنا دايما بنشوف سلوكه على انه عادي وان الراجل ده ما هو عايش وسطينا، ايه المشكله انه ما بيخرجش؟ يعني ايه المشكلة انه بيخاف؟ ما هو كل الناس بتخاف. لا استنى بس، الناس بتخاف وتمارس نشاطها. الراجل اللي بكلمك عنه ده ما بيعرفش يمارس نشاطه. الست اللي عندها الخوف ده حياتها بتقف، تتحرم من المتع، مش حياتها بتقف يعني هتموت، لكن مش شرط ان انا موت، انا بموت وانا عايشة. لاني ما بعرفش استمتع باي حاجه. فهنا في وقفه مهمه قوي. مريض القلق والخوف مشاعره محطمه، محتاج في اللحظه دي يشوف علاج لمشكله القلق والتوتر بتاعه. طب ده لو احنا بنتكلم عن مرض القلق. طب لو انا بتكلم عن الشخصيه الحديه، حبيبتنا بقى الشخصيه الحديه، ليه Borderline Personality Disorder، اضطراب الشخصية الحدية صاحبة أعلى مشاعر في كل حاجة، أعلى انفعالات، تقول واخدة كده فيها أيزو إزاي يعني؟ يعني حضرتك الشخصية دي لما بتحب، بتحب جدا جدا جدا، مفرطة المشاعر في الحب. بس خلي بالك إن الشخصية دي هي هي الشخصية اللي لو كرهتك هتكرهك جدا جدا جدا. الشخصية بتاعتنا دي شخصية الحدية، بتكون حادة في المشاعر، مش حادة يعني قاسية، بالعكس شخصية عاطفية جدا طيبة جدا. لكن مشكلة هنا ان المشاعر كلها في كل الاتجاهات اوفر قوي. يعني الاقي مثلا الشخصية بتاعتنا دي في لحظة من اللحظات عندها عندها كفيل ان يخليها تدمر اللي قدامها وتدمر نفسها معاه، ما فيش مشكله خالص. متخيل مدى الاندفاعيه في المشاعر عامله ازاي؟ معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم استاذ حسام. الو.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا وسهلا بيك يا حسام.
ايوه يا دكتور انا مع حضرتك.
اتفضل يا فندم، بسمعني من التليفون وانا مع حضرتك تحت امرك.
طيب ماشي. بص حضرتك يا دكتور، انا فرع الغضب وما بعرفش اتحكم في انفعالاتي بشكل كبير، ودايما المود عندي بيتغير يعني بدون اي اسباب، بحس ان انا مخنوق، بحس ان انا متضايق. انا عندي الغضروف، ممكن ده يكون سبب ان انا انفعالاتي بتبقى سريعه، بس تغيير المود دوت انا ما اعرفش بصراحه، ده باللحظه والتانيه بيتغير بسرعه.
استاذ حسام، عمر حضرتك قد ايه؟ كام سنه؟
30 سنه.
الكلام ده معاك من دلوقتي ولا من بدري؟
لا يا فندم من بدري.
طيب يعني نقدر نقول الكلام ده من الطفوله، دي طبعك طول عمرك؟
انا سريع الغضب وبهدى بسرعه.
طيب نقدر نقول اقوى حاجه عملتها في الغضب بتاعك كانت ايه؟ يعني ممكن احذف حاجه في ايديا، اتعصب، اضرب حد؟
حصل.
تمام.
وبدا يسبب لي مشاكل في البيت، وبدا يسبب لي مشاكل في الشغل. اللي ما يعرفنيش كويس بيقول عليا ان انا مش انسان كويس، لكن هي مساله وقتها. بطلع وبنزل على ما فيش.
طيب مود حضرتك بيتغير من وقت للتاني؟
بيتغير من وقت للتاني.
تمام. ممكن تاخد قرارات وبعد كده تندم عليها؟
بيحصل.
تمام. طيب معلش، يعني انت حاولت تتعالج نفسيا او كده مع اي دكتور ولا؟
وطي.
هاي يا فندم.
انا خدت، انا كنت كشفت مخ واعصاب قبل كده.
تمام.
والدكتورة كتبت لي على حاجة اسمها سيبراليكس.
تمام.
وخدته شوية وبعد كده بطلته، وحتى بدأت قلت يمكن أثقف نفسي، بدأت أقرأ في الكتب عن طريقة علاج الغضب، عن حدة الانفعالات أو رد الفعل.
برافو عليك.
هي هديت شوية معايا لكن موجودة. وبعدين من وقت للتاني بلقى نفسي رد فعل سريع، يعني ممكن يكون موقف ما يستاهلش إن أنا انفعل بالشكل ده، ولكن مرة واحدة انفعل وبرجع بعد كده أزعل أو أندم على رد الفعل.
طيب هو آخر سؤال، إحنا عملنا رسم مخ ولا ما عملناش؟
لا ما عملتش رسم مخ.
طيب تمام، حضرتك تابعني وهجاوب على سؤالك حاضر في الحلقة.
طيب ما شكرا يا فندم.
ميرسي يا فندم، الله يبارك في عمرك.
مرسي.
طيب بنكمل تاني معانا الشخصية صاحبة الانفعالات، الشخصية الحدية. تمام. شخصية انفعالاتها شديدة جدا، شخصية بتبقى كل مشاعرها عالية جدا. قلنا لما بتعند بشدة جدا. طيب ولو زعلت بتزعل جامد جدا. بس في هنا وقفة معاها بقى. شخصية دي ممكن تصحى من النوم تلاقي مدون سبب، ما عندهاش أسباب خالص، بس عندها مود أو مشاعر مقفولة خالص، مود اكتئابي. ولأنها بتبقى مشاعر مؤقتة، ففورا ممكن بعد ساعة ساعتين وبدون أسباب برضو تلاقي مشاعرها اتغيرت للنقيض، فرح شديد وتشغل حاجات وتغني وترقص، إيه ده إيه ده، عكس تماما 180 درجة. آه هي دي اللي بنتكلم عنها، الشخصية دي من ضمن اضطرابات الشخصية، ده مش الشخصية العادية، دي شخصية لازم تتعالج. ليه؟ لأن انفعالي من أقصى اليمين لأقصى اليسار. أنا النهاردة ارتبطت بإنسان بديله مشاعر حب فوق الطبيعي، وإذا كرهته بكرهه بشكل مش عايز أشوفه تاني، مش عايز أكمل حياة معاه، فقراراتها سريعة جدا. عارفين يعني إيه قرارات سريعة؟ يعني بدي قرار بدون تفكير. أستاذ حسام ركز معنا في الشخصية دي كويس قوي، هتفرق كتير وأنا بجاوبك على سؤالك. لما بتكلم عن الشخصية الحدية بقول إن الشخصية بتاعتنا دي مندفعة، مودية، مزاجية، متقلبة، تجمع الشيء وعكسه في وقت واحد، تحسها متناقضة. وده الناس بتستغربه ليه؟ لأن الناس ما بتشوفش غير السلوك، ما بتعرفش المشاعر والأفكار فيها إيه. فالناس النهاردة تلاقيني بصلي كويس جداً، وممكن أكون أنا برضو اللي عملت سلوك ملوش علاقة خالص بده، مش قريب حتى من الصلاة، وأنا اللي عملت ده وأنا اللي عملت ده، وفي الحقيقة أنا بعمل الاتنين وأنا مقتنع بيهم. طب هو في حد يعمل كده؟ ما احنا بنتكلم في اضطراب، أنا بقولش إن ده العادي، ولذلك بنبه، لأن الناس ما بتعرفش أبدا إن ده اضطراب، ما تعرفش تدرك إن ده اضطراب. الناس في اللحظة دي فاكرة المضطرب اللي ماشي عنده حاجة في جسمه. يا جماعة أنا بتكلم في اضطراب في الشخصية، يعني بتشوفوا في ناس مراكزها مرموقة جدا، دكتور، مهندس، مثقف جدا، أعمال حرة، أي حاجة، بس الراجل ده هي دي تصرفاته أو الست دي، وبتبقى واضحة قوي لما يعمل أفعال بقى مندفعة مش منطقية خالص. لما بنقول على الشخصية دي عصبية جدا لدرجة إن ممكن تحدف مثلا ماسك تليفون في إيدي وبتكلم وتعصبت أحدفه أكسره، مفيش مشكلة، خلاص أنا اتعصبت، متضايق وأضرب إيدي في إزاز ممكن أنزله، طب انت تعورت، اه عادي انا مندفع ومتعصب دلوقتي. تمام استاذ حسام، هنتكلم عن الشخصيه دي عشان دي هتبقى شخصيتك. طيب انفعالات الشخصيه الحديه دي كلها اوفر، كلها انفعالات عاليه جدا. معنا اتصال تليفوني، السلام عليكم. ام ساره السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، أنا سامع صوت سارة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش الصوت بعيد قوي يا
دكتور. لا يا فندم، مع حضرتك، اتفضلي.
ألو،
أيوة أنا سامع حضرتك كويس، اتفضلي.
ماشي، بصي حضرتك يا دكتور، أنا بنتي عندها 3 سنين ونص.
تمام.
أنا عشان سبتها يعني بره وخرجت، هي كانت نايمة. الكلام دوت حوالي 3 شهور.
تمام.
صحيت ومنهارة جدا عمها طاعتها طاعت فترة كبيرة، من ساعتها هي كانت قبلها كويسة، من ساعتها كل ما تصحى من النوم تعيط، تعيط جامد وهي نايمة تعيط، انا مش عارفة اتعامل معها ازاي.
طيب سؤال سريع، حضرتك من النوع القلوب شوية، يعني انت قلوها شوية زيادة؟
ايه؟
انت من النوع القلوب؟
قلوها؟
اه؟ أيوة حضرتك من النوع القلوق؟
لا لا والله، لا
عادة. طب حساسة بزيادة شوية؟
نعم.
انت من النوع اللي حساس بزيادة شوية؟ انا بحاول اعلي صوتي اكتر من كده. الناس هيقفلوا التلفزيون بعد كده. انت من النوع اللي حساس بزيادة شوية؟
اه يا اه.
صح كده ولا انا غلطان؟
صح.
طيب معلش، مين اللي خد باله من البنت؟ يعني انت اللي بدات تلاحظي كل مره ان البنت بتعيط اول ما تصحى من النوم؟ طيب انا هجاوب على سؤالك عموما، مفيش مشكله، تابعيني من التلفزيون وانا هتابعك، يعني هكمل لك الاجابه. احنا احيانا كتير لما بستفسر من الام، لان انا ببقى شايف ان المشكله مش في البنت، المشكله بتبقى في الام. طيب معانا اتصال تليفوني، السلام عليكم. أم جنة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا بنتي عندها حوالي 12 سنة.
تمام ما شاء الله.
هي طفولية قوي 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 قوي، يعني هي مش عارفة تصاحب، مش عارفة تبقى عندها صديقة. دايما دايما تيجي مثلا من المدرسه تقول لي اعمل معايا تعالوني، حتى صاحبتها ممكن الانتيم الاقي مثلا هي مش هي بالنسبه لي انا صاحبتها الانتيم يعني، لان هي مثلا
لا علي صوتك شويه بس عشان مش سامعك.
هي بالنسبه لي انا صاحبتها الانتيم لان بنتي بتحبها
تمام،
لكن دلوقتي مثلا ترجع تقول لي لا هي مش صاحبتي، هي ما بتحبنيش، هي ساعات تقعد تعيط، ساعات تيجي تقول لي ماما انا خايفه، انا خايفه بدون اي سبب، يعني ما فيش سبب للخوف، سبب للقلق، انا قلقانه، انا متوتره. هي طبعا زي ما بقول لحضرتك هي من 12 يعني عندها 12 سنه.
ليها اخوات ولا ملهاش؟
ليها اخوات، هي الكبيره بينها وبين اخوها حوالي 4 سنين
تمام،
بينها وبين اخوها الصغير قوي 11 سنه
تمام. دي شخصيتها طول عمرها، يعني في كل المراحل كانت هي الشخصية بتاعتها كده صح؟
ايوه هي من انا نقلتها من مدرسة لمدرسة
تمام
بسبب كده، ودلوقتي بفكر انقلها تاني من نفس المدرسة، بس انا مش عارفة ده حله ايه، يعني هي دايما دايما قلقانة، دايما خايفة،
تمام.
عندها كل مش عندها صحبة، يعني هي بقول لحضرتك هي طفولية جدا جدا جدا، لدرجة ان انا ممكن اقول لها مثلا ابص لها على سبب مثلا انها مش عايزة تتكلم في الموضوع دوت، وابص لها البنت تبص لي تقول لي يعني ايه، يعني انت بتبص لي ليه، انا مش فاهمة، طب قولي لي انت عايزة ايه، انا مش بفهم كده.
حضرتك او والدها حد منكم بيعانوا من القلق شوية، حريص بزيادة شوية؟
انا
انت قلقة بزيادة شوية تمام.
انا عندي القلق ده دائم عليهم، اخاف انزلهم، اخاف عليهم كل حاجه
تمام جدا. طيب انا هجاوبك،
قولي ان انا مش بحبها او ان انا بحب اخواتها اكتر منها، بل بالعكس انا بحبها هي اكتر، يعني يمكن هي بالعكس هي كبيره بحبها جدا
تمام
بس
تمام.
يعني انا يعني مش عارفه اعالجها، مش عارفه انا حاسه ان انا المشكله عندي، ممكن مش عارفه اعالج نفسي.
لا لا
انا بخاف عليها قوي قوي زياده عن اللازم.
ربنا يا رب يحفظها لك. طيب انا هجاوبك عليها حاضر على السؤال ده، واتابعيني من خلال الحلقه اوكي. ربنا يبارك في عمرك. طيب احنا بنقول عندنا شخصيات مختلفه وانفعالات كل شخصيه بتختلف عن الشخصيه الثانيه. في شخصيه بقى من ضمن الشخصيات المرض بتاعها غريب، الشخصيه السيكوباتيه، مرض السيكوباتي، الشخص اللي عنده إبداع في إنه يتحكم في مشاعره. شوفوا احنا قاعدين نتكلم في ناس مشاعرها مفرطة ومش عارفين يتحكموا فيها لكن ده بقى مختلف عنهم تماما. سيكوباتي ده زي ما تحب تفهمه كده اللي هو الشخص النصاب، اللي يعرف إمتى يضحك عشان يقنعك إنه مبسوط، ويعيش قوي الاصطناع، وممكن يعمل نفسه زعلان عشان أنت محتاج الموقف إنه يبان زعلان، وهو في الحقيقة لا زعلان ولا فرحان، هو بس بيعرف يمثل كويس قوي مشاعره تبقى طالعه ازاي، وبيستخدمها عشان يأثر في الناس ويستغلهم. شخص بيعرف يلعب على انفعالاته بشكل ابداعي كرييتيف في ان هو يتحكم في الاموشن بتاعته. لما اجي اتكلم النهارده عن الشخصيه دي وازاي بتعرف تأثر في الناس بانفعالاتها، وبالتالي دايما يعرف يعني يوصل اللي هو محتاج ايه، في منهم نوعين، نوع بيبقى شاطر جدا، محترف جدا، مبدع جدا، وده بتلاقي على طول وصولي بينجح قوي في اللي هو عايزه، وان كان شخصيه طبعا مستغله للاخرين نتيجه انه بيتحكم في مشاعره ويقنعهم باللي هو عايز يقنعهم بيه. وفي شخص تاني ما بيبقاش مبدع، بيحاول لكن الناس بتكشفه جدا بسهوله، يعني بسهوله جدا، ده اللي ممكن يتقبض عليه، ده اللي ممكن يعمل حاجه والناس تكتشفه بسرعه لانه مش شاطر قوي في انه يعرف يتحكم في انفعالاته وبالتالي في سلوكياته. شخصيه سيكوباتيه دي موجوده حواليك في كل مكان، شخص بيعرف يلعب بالانفعالات بتاعته كويس جدا ويستغلك ويضرك تمام. معانا برضو مريض الاكتئاب، الشخص اللي مشاعره دايما سوداوية حزينة، شخص يرى كل ما هو قادم اسود، فبالتالي دائما المشاعر المسيطرة عليه هي مشاعر ايه؟ الحزن. لو انا متوقع ان بكرة هيبقى اسوأ من النهاردة، وان النهاردة اصلا انا شايفه سيء جدا، وشايف ان مفيش اي مستقبل بالنسبة لي، خد بالك بقى فجأة التصورات اللي انا بعملها بالافكار دي بدماغنا على طول خلتني ايه، ما عنديش لا ارادة ولا عزيمة ولا هدف لاي شيء اعمله. طيب ما عندكش اي حاجة من دول، ولا طموح ولا حاجة خالص. طب وانا ما عنديش اي حاجة خالص، تتوقع اني هعرف اعمل ابداع ونجاح واكمل حياتي؟ لا. ولذلك تجد ان الشخص اللي عنده المشاعر السوداوية الحزينة قوي دي وانفعالاته كلها طبعا صعبة جدا، بعد فترة يقدم على الانتحار، غير انه بيبقى زاهد بقى في كل الانشطة الحياتية. عشان كده بقول للناس اللي دايما على لسانهم كلمة انا مكتئب انا مكتئب، انت مش مريض اكتئاب. الراجل اللي بكلمك عنه ده بيفقد كل الانشطة الحياتية، راجل ما بيقومش يغسل وشه، مش عايز يستحمى بالاسبوع، ما عندوش اي نشاط له قيمة، اقوم ليه؟ هيفرق ايه غسلت وشي مما غسلتوش؟ بص طريقة التفكير. لكن انا بلاقي النهاردة واحد بيضحك ويقولك لا يا اخي انا مكتئب خالص وبتاع، ده كده مكتئب برضه. الحمد لله على نعمة ايه؟ الصحة النفسية. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم. استاذة قمر، سوري انا اسف، استاذ عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا فندم. مع حضرتك
يا دكتور.
عزك الله، اتفضل. ايوه انا سامع حضرتك.
بقول لحضرتك يا دكتور، انا في بداية حياتي يعني كان سني 15 سنة كده، وكانت وانا صغير كنت افعالي يعني كنت انا بقى شعبية شوية، كانت افعالي ممكن تكون سيئة شوية. يعني
زي ايه مثلا؟
يعني مثلا ممكن يكون بشتم، يعني ممكن، وكان عم يعني شيخ ملتزم وكده.
تمام.
فهو كان بياخدني اسمع دروس معاه، يعني بدات في حاجه بياخدني اسمع دروس معاه، ف كنت بسمع شيخ، ف يعني اتاثرت بالحاجات بالتدين وكده، ف قلت ان انا التزم. يعني قعدت كذا سنه كده اسمع الشيخ دوت.
تمام.
لحد ما ربنا يعني هداني في يوم والتزمت وكده، فابتديت بقى اطبق الحاجات دي عليا على نفسي.
تمام.
فبقيت مثلا لو حد ضايقني امسك نفسي، يعني لو ضغطت ولا حاجه امسك نفسي. مع الوقت يعني بقيت اكتم في نفسي لحد ما يعني بقيت اتعب، فبيجي عليا يوم كده احس براحه نفسيه من عند ربنا كده، فافتكر الحاجات اللي انا كانت بتضايقني وكنت بستحملها كده، اقول ده حاجه كويسه جدا، ويعني واستنى لو حصل معايا حاجه زي كده تاني. يعني لو حاجه حصلت معايا زي كده تاني امسك نفسي، بحيث لو انا بقيت كويس يعني او يعني الحاجه دي يعني فهمنا حضرتك.
تمام انا فاهمك. طيب انت لما بدات تعمل دوت النهارده وصلت لايه؟ مبسوط من نفسك ولا عندك مشكله حصل لك؟
انا والله دكتور المواضيع دي يعني حالتي ساعد جدا. في يوم فاخواتي ودوني الدكتور، دول دكاتره كبيره جدا في مصر حضرتك.
تمام.
ف مع الادويه حسيت ان انا عقلي ذهب خالص، حسيت ان انا يعني
لا ثواني بس ثواني. انت بتقول لي اخواتك ودوك لدكتور صح؟
ايوه.
ايه السبب الرئيسي اللي رحت عشانه؟
ما هو انا يا دكتور الخنقه اللي كانت بتجيلي ده كانت زادت عن حدها في يوم، ف بقيت اطلع اصوات كده و يعني حالتي بقت سيئه جدا، فاخواتي راحوا جابوا شيخ، والشيخ قال لهم ده دي مشكله عنده كبت نفسي ودوه الدكتور.
طيب.
فهم ودوني الدكتور، الدكتور اداني مهدئات كده، ومع الوقت مع الادويه دي تعبتني.
اصبر عليا واحده واحده. الدكتور اداك مهدئات، شخص الحاله ايه؟ ما قالكش تشخيصك ايه؟
ما قاليش، ما كانش بيتكلم معايا حضرتك، كان بيتكلم مع اخواتي.
يا دي الدكاتره اللي ما بتتكلمش. ماشي اتفضل. تمام. وبعدين؟
مع الوقت خدت الادويه دي فتعبت عليها اكتر، فبطلتها. بقيت اكلمه اقول له دكتور انا بطلت الادويه، فبيقول لي ما تبطلهاش، ما ينفعش تبطلها في التليفون كده. فقلت له انا بقيت اتعب على الادويه اللي ما ينفعش تبطلها. فبقيت اسمع كلامه واخدها تاني برضه، ما فيش فايده برضه، بتعب اكتر، ما فيش اي فايده. فبطلت الادويه دي حضرتك، ومع الوقت بقيت كويس، بس انا حاسس ان انا يعني عقلي ذهب، وبعدين بقيت يعني كلامي غير متظبط يعني.
تمام. طيب انا هستاذنك اسمع اجابتك.
نعم.
اسمع اجابتي ليك. تمام.
نعم.
اسمع اجابتي ليك من خلال الحلقه بتاعتنا، تابع معايا الحلقه وانا هجاوبك على سؤالك. ماشي.
شكرا.
الله يبارك لي في عمرك. طيب انا هقف مع الشخصيه الاكتئابيه والامراض النفسيه وعلاقتها بالانفعالات عشان نلحق نجاوب على الاسئله بتاعتنا. كان معانا سؤال بتاع ام ياسين، طفل واحد 3 سنين وثلاث شهور، الناس بتقول الطفل الوحيد بيكون اناني وعدواني ومش متحمل مسؤوليه، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ الكلام ده لا يمت للصحه بصله. كل الحكايه ان الناس بتبقى شايفه ان الطفل الوحيد ما بيعرفش يلاقي حد يلعب معاه، طيب انا بقول لا، الطفل الوحيد بيبقى اكتر واحد بيتمنى يكون ليه اصدقاء عشان يلعب معاهم ويخليهم زي اخواته اكتر. طيب في نقطة كمان مهمة جدا، كلام الناس مبني على ايه علميا؟ يعني انا بحب اسمع دايما كلام الناس، بس اللي ليه اصل، يعني ايه؟ يعني ليه مصدر علمي متاخد منه. لكن لما يبقى الكلام مبني على موروثات غلط فما ينفعش ابني عليه اي كلام. عندي حضرتك بتقولي ابنك كويس جدا وممتاز جدا، ده لانك بتعملي معاه مجهود كويس جدا. لو هو طفل من صغره بيلعب رياضه فبيبقى عنده الروح الرياضيه، مندمج مع فريق رياضي، بيحب مدرسته، بيحب اصحابه، بيحب اقاربه اللي بيروح لهم، بياخد وقت كويس من الرعايه في البيت. انا ما عنديش اي حاجه تقول ان الطفل غير سوي، ده كلام غير صحيح. وطبعا عندي النقيض برضو نفس الفكرة، لو هم عدد كبير من الإخوات وفيهم مشكلات ده مش هيمنع أن يكون عنده اضطرابات أو أناني أو عدواني أو. تمام؟ طيب معايا سؤال أستاذ حسام، سريع الغضب ومش بعرف أتحكم في انفعالاتي، بحس أني مخنوق ومتضايق، ده طبعي من بدري جدا، عصبية مفرطة، مشاكل في البيت، مودي مندفع في قراراتي. لما راح للدكتور شاف ان المود الاكتئابي هو الاهم فادى مضاد اكتئاب، ورد الفعل سريع جدا. انا شايف انك اقرب للشخصية الحدية اللي أنا اتكلمت عنها من شوية، وعشان كده حتى كنت بقول ركز معايا فيها قوي. تمام؟ وطبعا أنا عشان أبني تشخيص لازم يبقى فيها يعني تقعد مع المعالج فترة، يسمع معاك تاريخ ويسألك، لأن ممكن حضرتك يبقى سمات من البوردر لاين لكن أنت مش كده، يعني مش نفس الشخصية. لكن اللي أنا عايز أقوله إن لحضرتك الوضع بتاعك لازم فيه علاج، يعني لازم فيه أروح لدكتور، ولازم الاندفاعية والعصبية دي عشان أطمنك بتخف نهائي تماما. الاندفاعية دي عبارة عن ايه؟ بمنتهى البساطة، انا واحد، دي اللي هي التفكير وده اتخاذ القرار، ما بين التفكير واتخاذ القرار في النص في مسافة كده، كويس؟ عند حضرتك مختلف، عاملة كده ما بتفكرش، باخد قرار على طول، بندفع على طول. تمام؟ طيب في عندنا انواع من العلاج مختلفة بتبدأ تعلمك ازاي تفكر فتاخد مسافة شوية، تقدر تفكر أكتر قبل ما تاخد القرار، شوية تقدر تاخد مسافة أكبر، تلاقي نفسك بعد كده بقيت مناسب. دي عشان نحللك أزمة الاندفاعية. ونفس الكلام للأشخاص اللي عندهم المسافة واسعة قوي، الناس اللي ما بتعرفش تاخد قرار، اللي عندها حالة من اللامبالاة، الناس المترددين، ده بيبقى ما بين التفكير واتخاذ القرار مسافة كبيرة أوسع من المطلوب، ولذلك بتضيع منهم فرص كتير. فطبعا استاذ حسام استاذن حضرتك اقرب معالج نفسي ليك. وليه بقول اقرب؟ عشان تعرف تواظب. انا الموضوع محتاج انك حبة تدريبات وتمارين نفسيه هتعلم حضرتك كويس قوي ازاي تتحكم. وانا بقول لك النتيجه 100%، الكلام ده بيختفي تماما، الاندفاعيه اللي انت عشت بيها دي هتختفي، بس لازم علاج. المشكله ان ما ينفعش بالايه، بمجرد حوار بس. طيب معايا سؤال ام ساره، برضو الطفل 3 سنين ونص، بنتها 3 سنين ونص، سابتها مرة وخرجت، ولما البنت صحيت فقعدت تبكي ورجعت لقيتها صحية وبتعيط من وقتها، وبدأت البنت كل ما تصحى من النوم تعيط. طيب انا عايز اعرفك حاجة، اي طفل ممكن يصحى من النوم يعيط، ده مبدئيا يعني. وثلاث سنين ونص عندها ادراك طبعا، وادراك كويس جدا، لكن ده مش معناه انها مصابه بمرض معين. انا قلت لك ساعتها انت حساسه بزياده شويه وقلقه بزياده شويه، فالموضوع بدا يتطور معاك ان خوفك انت هو اللي بتسكتيه على البنت. يعني انت النهارده بتتكلمي بمشاعرك، انت اللي حاسه بمشاعر الذنب عشان سبتيها، وانت اللي حاسه بمشاعر الذنب عشان خاطر جيتي لقيتيها صاحيه وانت عايزه تيجي تلاقيها نايمه، فبالتالي اعتبرت ان البكاء بتاعها ده بكاء بتلومك عليه، البنت قامت خافت واتفزعت. احتمال وجود الخوف، لكن ده مش دليل، مش معنى ان الطفل عيط يبقى فيه حاجة. وإلا اي طفل بيصحى من النوم في سن صغير ويعيط ده معناه ان ايه، ان فيه كارثة. هنا شايف ان الامر ممكن يتاخد بنوع من الامان الزيادة، الاحتواء الزيادة، وده طبيعي مطلوب في سن الطفولة والاحتوائية الزيادة، وما روحش اهل الموضوع لانه مرض الا لو ظهر عندي علامة مرضية. بنتي كويسة وبخير ما تقلقيش، وبلاش جلد الذات الزايد لان ده هيدخلك في دائرة القلق والمرض وده ملوش لازمة. معايا سؤال أم جنى، بنتكلم عن بنتها 12 سنة، طفولية جدا، مش عارفة يبقى عندها أصحاب، هي صاحبتها خايفة بدون سبب، بتقول أنا قلقانة، بنتها هي الأكبر، طبعا عندها أخ في فرق 4 سنين وأخ تاني 11 سنة، وطبعا هي عشان تحل الموضوع نقلتها من مدرسة لمدرسة، وبقى تفكر دلوقتي تعيد نفس الموضوع تاني، نفس الغلطة ده بالمناسبة، يعني ده حاجة مش صح، وبفكر انقلها للمرة التانية. هنا سألتك مباشرة على حضرتك قلقة ولا لأ، ليه؟ لأن القلق جين وراثي، فبنت حضرتك واخدة جين القلق منك. طيب والجين ده عبارة عن ايه؟ يعني حساسية زيادة جدا، ودماغها بتفكر كتير وانفعالاتها بتظهر، يعني ممكن تنفعل بعصبية شوية زيادة، ممكن يظهر عندها حبة حاجات بزيادة، تمام كده؟ وحضرتك قلتي لي فعلا أنا قلقة وبخاف عليهم من كل حاجة وعندي حرص زيادة قوي عليهم. طيب احنا عايزين نتفق، القلق اللي عند حضرتك لسه ما عندكيش مشكلة منه، مش معطلك حياتك، بس هو هيبدأ يعطل لبنتك حياتها لأن هي ما عندهاش نفس المهارات بتاعتك. مطلوب الآتي: رقم واحد، العصبية تتلغي تماما من البيت، تمام؟ الخوف والتوتر والحرص الزائد لازم تمنعيه. ليه؟ أنا النهاردة وصلت ل 12 سنة، عدت مرحلة الطفولة، داخلة في مرحلة المراهقة ومش عارفة تعيش حياتها الطبيعية، فلذلك بترجع تاني على مراحل الطفولة، يعني هي بتعمل عملية نزول أو نقوص لمرحلة الطفولة عشان تلاقي نفسها، هي مش عارفة تلاقي نفسها في المرحلة الجديدة. المرحلة دي تكوين علاقات وصحوبية وأصدقاء، أنا مش عارفة أمارس المهارة دي. لما أجي أتكلم مع أصحابي المفروض أن أنا بدي وباخد، بنقل لهم حاجات وضحكهم وأبقى شخصية محبوبة ومرحة وعطاءة، مش عارفة ألعب الدور ده، مش عارفة أعمل إيه عشان أبقى أواكب سني. طبعا دي مهارات مفتقدة المفروض أن أنا بعلمها لها كأم، والمفروض أن بعد ما أعلمها لها أسيبها بقى تمارس ده برغبتها بشخصيتها، تاخد وتدي، يبقى في مكسب وفي خسارة بتعلم منها. حرص الزايد أن ابني ما يخسرش، طب ما هو بيخسر ابني لأنه ما تعلمش. فبالتالي لا، أنا شايف أن نبدأ نسيب شوية زيادة. طب لو ما قدرتيش، أنت لا تاخدي علاج، مش هي، هي محتاجة مهارات وحضرتك محتاجة تظبيط وعلاج، ده لو ما قدرتيش. لو النصايح قدرت تنفذيها يبقى ممتاز. هي محتاجة تدريب، تنزليها أي رياضة حلوة جدا تعرف تمارس فيها رياضة ويكون فيها فريق، مش رياضة فردية، أنا عايز أخرجها برا العالم الفردي، عايز أحطها وسط جماعات تعمل تمارس أنشطة، تبدأ تندمج. لو في أقارب ومن نفس السن تبدأ تروح لهم، هي مشكلتها أن الفجوة بينها وبين الطفل التاني بتبقى كبيرة فما بتعرفش تواكب معاهم. لكن لو لقيت من سنها حد وتبدأ شخصيا، ابدأ مثلا بصاحبة أو اتنين وبعد شوية تبدأ توسع العلاقات، وخليك دايما معاها إزاي تتعامل مع أصحابها، يعني خليك دايما بتفكري معاها وتسيبيها، هاتلها هدية، طب لازم نعمل لها كذا، طب صاحبتك زي ما بتعملك اعملي معاها، طب ما تعالي مبادر احنا ونعمل معاهم حاجات كويسة. خليكي بتنصحي في الاتجاه السليم، تمام؟ وده كله ممكن اصلاحه، ما فيش مشكلة، السن لسه في ايدينا. طيب استاذ عمر، بداية حياتي من 15 سنة كانت انفعالات وكان شتايم او يعني الشخصية اللي مش ملتزمة، وبعدين سمع عمه خده لدرس ديني، سمع فيه حد فبدأ ياخد خط الالتزام، وده كان بالنسبة له شيء ايجابي جدا جدا جدا، تأثر والتزم وبعدين واتحكم في انفعالاته مع اول الالتزام، والدخلة بقى اللي هي ايه، انا عايز اغير كل حياتي، فالالفاظ بتقف، العصبية مش موجودة، التغيرات في المشاعر عالية جدا، وده كان شيء ايجابي لانه بدأ يشعر ان هو بيتحكم في نفسه نتيجة التزامه. بعد فترة بدأ يشعر ان في اشياء بتحصل فيكتم في نفسه ويكتم في نفسه، فبدأ يشعر بعملية كبت، حالة من الكبت النفسي الشديد كده، كويس؟ طيب الحالة هنا ساءت وبعدين راح للدكتور. المشكلة عندي هنا الدكاترة اللي ما بيتكلموش مع المرضى، يعني رسالة لكل دكتور بيسمعني من أخ أصغر ليكو عشان بس تقبلوا النصيحة، نتكلم مع المرضى شوية ونشرح يعني إيه الحالة بتاعته. المريض راح للدكتور وخرج من عنده معرفش حتى تشخيصه إيه، يعني أقول له تشخيصك إيه معرفش، طب ما أنا داخل ليه للدكتور مش عشان أفهم أنا إيه؟ وبعدين معلش مع احترامي حضرتك بتقولي تشخيص، طيب أنا محتاج بعد كده أتأكد إن أنا التشخيص ده فيا، يعني أنت بتقولي مثلا عندك اكتئاب وأنا مش شايف إن أنا عندي اكتئاب، طب اشرح لي فهمني، أنا جاي عندك عشان أتعلم منك كدكتور، مش اخد دواء وامشي، تمام؟ فبالتالي صعب قوي ان يكون الدكتور ما بيشرح ليش تشخيصي وما بيشرح ليش مرضي عبارة عن ايه، وبعدين يشرح لي المفروض اعالج، يعني اتعالج ازاي. القصة مش علاج دوائي. انا بحترم طبعا العلاج الدوائي فوق راسي وليه دور مهم، ودايما بقول العلاج الدوائي جنب العلاج النفسي مباشرة، وما ينفعش علاج نفسي لوحده الا في حالات معينة، وما ينفعش علاج دوائي بس الا في حالات نادرة، لكن الدائم والصح واللي دايما هي القاعدة بتاعتنا العلاج الدوائي بجانب الجلسات النفسية في حالات اللي محتاجة ده. الراجل جالك ما خدش غير دواء ومشي، مش صح. طيب نكمل. الحالة سائت وبعدين اعتبر ان هو بياخد مهدئات، يعني حتى جاله خوف من الدواء لانه تعبه، لما تعبه ما كانش واخد خلفية ان الدواء النفسي ما ينفعش يتقطع، فعم عمل ايه، وقف الدواء فتعب، وبعد شوية رجع تاني للدواء والحالة بتتعب. طيب استاذ عمر، اول حاجة هقولها، انت حالتك حالة مرضية ما ينفعش تشخيصها على الهواء بدون ما تاخد تفاصيل كاملة عن الحالة وبدون ما نسمع ادق التفاصيل ويكون التشخيص تشخيص صحيح. لكن نصيحتي ليك من خلال سؤالك اللي انت سألته، انت لازم تكمل مع دكتور يكون بيشرح ليك الحالة ويعمل جلسات نفسية جنب العلاج الدوائي. ده شرط الدكتور اللي انت هتروح له. رقم اتنين، تفهم تشخيصك كويس جدا، عشان ده مع اي دكتور هتغيره. لو الدكتور توفى لرحمة الله هتعمل ايه؟ مش هبقى عارف تشخيصي وابدأ مع واحد جديد من اول وجديد؟ لا، من اول يوم افهم انا حالتي اسمها ايه وتشخيصها ايه وعلاجها يقعد مدة قد ايه، وابدأ اشتغل مع الدكتور بخطة مفهومة. انا بني ادم من حق افهم. فانا طلب انك تبدأ تروح تاني لمعالج نفسي، لان الموضوع محتاج تدخل علاجي. طيب ارجع تاني للانفعالات، واقول ان انفعالاتنا كتيرة جدا ما بتخلص، والشخصيات المرضية ليها تأثير كبير. مش بس ده، وكمان ربنا سبحانه وتعالى شرح لنا ده في كتابه الكريم، وده اللي هيبقى محتاج مننا حلقة خاصة نتكلم فيها عن هل الانفعالات وبتاعة البشر البني ادمين ليها علاقة بالدين، وهل علاقتها بالدين مع ولا مختلفة عن الصحة النفسية. ده اللي هنسرده في حلقة خاصة كاملة. انتظرونا مع سلسلة الانفعالات كل 4 ساعة 7. بيسعدني ان يكون معاكم دكتور احمد فوزي صبرا، استشاري الصحة النفسية. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.